أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق وليك علي بن الحسين عليه السلام إلا كفيتني به مؤونة كل شيطان مريد وسلطان عنيد يتقوى علي ببطشه وينتصر علي بجنده، إنك جواد كريم يا وهاب. اللهم إني أسألك بحق وليك محمد بن علي وجعفر بن محمد عليهم السلام إلا أعنتني بهما على أمر آخرتي بطاعتك ورضوانك وبلغتني بهما ما يرضيك، إنك فعال لما تريد. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، نكمل البحث في اعتراضات أو الاعتراضات على أدلة البراءة، أو الاعتراضان وذكرنا اعتراضين. وكان الاعتراض الأول أو مفاد الاعتراض الأول بأن أدلة البراءة تشمل حالات الشرك البدوي ولا تشمل حالات الشرك المقترن بالعلم الإجمالي، وأن الفقيه حينما يلحظ الشبهات الحكمية ككل يجد لديه علم إجمالي بوجود عدد كبير من التكاليف المنتشرة في تلك الشبهات، وعليه لا يمكن للفقيه إجراء أصل البراءة في أي شبهة من تلك الشبهات لاقترانها بالعلم الإجمالي. وكما قلنا في المقدمة الأولى بأن أدلة البراءة تشمل فقط حالات الشرك البدوي ولا تشمل حالات الشرك المقترن بالعلم الإجمالي. وسجلنا على هذا الاعتراض بعض الأجوبة وبعض الإشكالات، وقلنا الجواب على هذا الإشكال ينحصر بانحلال العلم الإجمالي. كيف ينحل العلم الإجمالي؟ كيف ينتفي أحد أركان العلم الإجمالي؟ هذا تحدثنا عنه. الاعتراض الثاني على أدلة البراءة، ذكرنا بأن أدلة البراءة معارضة بأدلة الاحتياط، معارضة بأدلة شرعية وروايات تدل على وجوب الاحتياط. أي معارضة بروايات تبين وجوب الاحتياط، تدل على وجوب الاحتياط. وهذه الروايات، الروايات التي تدل على وجوب الاحتياط، إما تكون معارضة لأدلة البراءة أو تكون رافعة لموضوع أدلة البراءة، أو بتعبير كما قلنا أداق نقول الروايات المعارضة، أي الروايات التي تدل على احتياط، الروايات الدالة على وجوب الاحتياط المعارضة لأدلة البراءة، هذه الروايات الدالة على وجوب الاحتياط أما تكون رافعة لموضوع أدلة البراءة، وإذا رافعة لموضوع أدلة البراءة فلا كلام في أدلة البراءة، فيكون طبعا الكلام مو الترجيح بل الوجود والتحقيق لأدلة وجوب الاحتياط. إذن إذا كانت رافعة فالقضية واضحة، فيكون العمل بأدلة وجوب الاحتياط. وإذا كانت أدلة وجوب الاحتياط قلنا أما تكون رافعة المعارضة، أما تكون رافعة وإما تكون مكافئة. إذا كانت أدلة وجوب الاحتياط مكافئة فهنا علينا أن نقول بالتعارض والتساقط، لمن يقول لي أو كلام لمن يسجل الاعتراض الثاني فيقول بالتساقط، التعارض والتساقط. وعندما نقول بالتعارض والتساقط نقصد أن التعارض هو هنا من التعارض المستقر، لأنه لو لم يكن تعارضا مستقرا لحصل الجمع أو الكلام الذي ذكرناه قبل قليل، التقديم أو الترجيح أو ما يرجع إلى الجمع بين المتعارضين إذا لم يكن التعارض مستقرا. لكن مع القول باستقرار التعارض نقول باختصار. وقلنا متى تكون أو متى يقال بأن أدلة الاحتياط تكون رافعة لموضوع أدلة البراءة؟ قلنا تكون رافعة إذا كان المعتمد والمبنى لو صح التعبير أو المدرك في أدلة البراءة هو أو هي الأدلة التي تكون البراءة فيها مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان، لا على التكليف الواقعي ولا على التكليف الظاهري أو على وجوب الاحتياط، لا على التكليف الواقعي ولا على وجوب الاحتياط. فروايات وجوب الاحتياط ترفع هذا، نقول لا على وجوب الاحتياط، هنا عندي وجوب الاحتياط، إذن ترفع موضوع البراءة، وهذه القضية واضحة. أما الروايات إذا كانت كيف نقول بأنها مكافئة؟ نقول مكافئة إذا كانت أدلة البراءة، يعني إذا قلنا أو إذا كان مدرك أدلة البراءة هي الأدلة التي تكون البراءة فيها مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان على الحكم الشرعي الواقعي، أي لم يتم عنده البيان على الحكم الواقعي أو على التكليف الواقعي. هنا نقول أدلة البراءة تشير إلى أن المكلف الذي لم يتم عنده الحكم لم يتم عنده البيان على الحكم الواقعي فهو في حلم أمره، فهو في سعة، فهو في إطلاق، فهو في تأمين، أي من يشك بالحكم الشرعي فهو في تأمين تجاه هذا الحكم، وهو في سعة من هذا الحكم، وفي إطلاق ولا يجب عليه الامتثال في حالة الوجوب والانتهاء في حالة الحرمة. في حالة الشك في الوجوب أو غيره في حالة الشك في الحكم في الحالة الثانية. الآن نقول هذه أدلة البراءة فقط الحكم الواقع، عدم البيان الحكم الواقع. نقول أدلة الاحتياط تقول ماذا تشير؟ تشير إلى وجوب الاحتياط إذا شككنا بالحكم. لاحظ، إذن أشك بوجوب هذا الشيء أو أشك بالوجوب، أدلة البراءة تقول أنت في حل، أنت في إطلاق، أنت في سعة. أدلة الاحتياط تقول يجب عليك الاحتياط. لاحظ، إذن يوجد تعارض. أدلة البراءة في هذا الموضع في هذه الواقعة أشك بالوجوب، أدلة البراءة تقول لا يجب عليك، أنت في سعة، أنت في حل، أنت في تأمين، اترك. أما أدلة الاحتياط تقول لا، يجب عليك الامتثال، يجب عليك الاتيان، يجب عليك الالتزام. هذه تقول اترك وهذه تقول افعل. كيفية الجمع، هذا كلام أيضا يأتي الكلام عنه إن شاء الله لاحقا في مراحل لاحقة إن شاء الله. الآن هذا الاعتراض الثاني، وبينا هذا الاعتراض وسجلنا بعض البيان هنا في البحث السابق وقرأنا. الآن نتحدث أيضا لا زال الكلام، نقول هو تكمل وهو إكمال للبحث في الاعتراض الثاني. الآن طرحنا القضية عامة وسجلنا الاعتراض الثاني على عمومه، لكن الآن نسأل هل يوجد فعلا روايات تدل على وجوب الاحتياط؟ وتصلح هذه الروايات، عندما نقول أولا لنثبت الروايات، لنثبت وجود روايات تدل على وجوب الاحتياط، لنثبت وجود روايات تدل على وجوب الاحتياط، لنثبت تمامية الروايات الدالة على وجوب الاحتياط، بعد ذلك نقول هل هي تكون رافعة لموضوع الاحتياط؟ طبعا سيكون الالتزام بها ويكون الترجيح، أو هي معارضة ويحصل التساقط. أو يحصل ترجيح بأحد المرجحات. هذا كلام من يتسلقنا إن شاء الله. لكن الآن ندخل ما هي الروايات التي يستدل بها على وجوب الاحتياط. ذكر في المقام عدة روايات تدل على وجوب الاحتياط. طبعا الروايات كثيرة فجعلت في طوائف، وعندنا أو نسجل في هذه المرحلة على نحو العجالة نصح التعبير بعض تلك الطوائف. الطائفة الأولى هي الطائفة التي يستفاد منها مجرد الترغيب في الاحتياط. طائفة يستفاد منها مجرد الترغيب في الاحتياط، والتي تفيد حسن الاحتياط.